ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، وفي إطار التطوير الشامل لهذا البرنامج من حيث طريقة العرض ومن حيث المضمون، تكون هذه الحلقة في رحاب هذا التطوير الذي نستهدف به الوصول لرسالة إعلامية إسلامية مشذبة تدخل كل بيت وتستوطن كل قلب، مع فقرتنا الاستهلالية الثابتة من البرنامج بعنوان إطلالة إعلامية.
إطلالة إعلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا في إطلالتنا الإعلامية. في كيسنا وجعبتنا بعض الأخبار تتعلق بمضمون البرنامج، تتعلق بالحوار بين الإسلام والغرب، أو بالصراع بين الإسلام والغرب، ولا نريده بطبيعة الحال أن يكون صراعا. في إطار عرضنا وفقرتنا الاستهلالية، نبدأ بخبر أوردته صحيفة اليوم السابع. الخبر بعنوان فتنة محمد، أحدث أفلام إثارة الكراهية والحقد بين المسلمين والمسيحيين. فوجئنا بما يتداول في الصحافة وما يظهر الآن على النت. الواحد اسمه الأب يوتا عمل فيلم بعنوان فتنة محمد، وظهر هذا الفيلم محشوا بالسم الزعاف، محشوا بالسم الزعاف، يستهدف اغتيالا معنويا وأدبيا لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر المسلمين بأنهم مولعون بالزواج من الأطفال، وأنهم شهوانيون، بل إنه يمس عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأقذع ألفاظ، ويمس عرض عائشة وكأنه يعيد مجددا حديث الإفك الذي يطال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الفيلم ظهر على النت، وظهرت تنويهات كثيرة له على النت، ويريد الفيلم أن يقول إن الذبح والتصفية الجسدية جزء عضوي من عقيدة المسلمين وتشريعهم، ويريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطهر من مشى على هذه البسيطة، شهواني مولع بالزواج من الصغار، حاشاه صلى الله عليه وسلم. نقول لمصلحة من تدحرج كرة النار، ومن الذي وراء هذه الإثارة المتعمدة والاستفزاز المقصود لمشاعر المسلمين؟ نقول للأب يوتا الذي وضع هذا الفيلم ودحرج هذا اللغم عن عمد وقصد، هات كل ما في جعبتك وكل ما في كيسك، سيظل النبي صلى الله عليه وسلم علما خفاقا، وستظل سيرته وستظل ترجمته أبهى وأنقى سيرة يمكن أن تقرأ، وستظل سيرته قبس ضوء يتهدى به كثيرون ويعتنقون الإسلام وإن رغمت أنوف. في إطار نفس الحملة، وفي صحيفة اليوم السابع، أجرت صحيفة اليوم السابع تحقيقا على صفحة كاملة بعنوان المبشرون يتكلمون، وكان من ضمن المبشرين خدت ستة من أصحاب العقائد والمذاهب. من بين الستة اللي تكلموا في التحقيق تظهر صورته معنا الدكتور أحمد راسم النفيس، وهو طبعا شيعي معروف ويكتب مقالا ثابتا في صحيفة القاهرة. وجدته في صحيفة اليوم السابع يقول كلاما غريبا ما أنزل الله به من سلطان. يقول: نحن لا ننشر التشيع، ولكن أي شخص يطلع على الكتب الشيعية سيعتنق المذهب الشيعي مباشرة. ويقول أحمد راسم النفيس إنه كان سنيا سابقا، وظل 5 سنوات يدرس المذهب الشيعي ودخل فيه، ثم يواصل حملة الاستفزاز والتصريحات المستفزة في صحافة مصرية وفي بلد الأزهر ذات المذهب السني. يقول إن أكثر الإجابات أو أكثر الأسئلة التي يطرحها المسلمون السنيون من مذهب أهل السنة والجماعة عاجزون عن الإجابة عنها، وعندما تضيق الخناق عليهم فإنهم يلجؤون إلى المناورة. يا دكتور أحمد، ما تقوله هراء في هراء، وإذا كنت كما تقول وجدت كتابا للإمام النسائي عن خصائص سيدنا علي رضي الله عنه، فليس معنى هذا التشيع، وليس معنى هذا أن نتشيع. وهجومك المستفز غير المنضبط بأخلاق الإسلام، هجومك على أهل السنة والجماعة في صحافة مصرية وفي بلد الأزهر هجوم غير مقبول، وما تقوله هراء في هراء. وبوسع الآن بمقدوري أن أدلك على عشرات الكتب طرح فيها أهل السنة والجماعة عقائدهم من خلال أسئلة، ونجحوا في الإجابة عنها إجابة تلقمك وأمثالك حجرا. ونحن نقول بإزاء مواصلة الأخ أحمد راسم النفيس لاستفزازاته، سنضطر آسفين لأن نخصص حلقة أو حلقتين للرد عليه. صحيفة المصر اليوم تواصل الحديث عن محاكمة مروى الشربيني. بالضبط، المصر اليوم: محكمة دريسدن تجبر قاتل مروى الشربيني على خلع قناعه. وصحيفة التايم الأمريكية تصف الجلسات بأنها محاكمة القرن، بأنها محاكمة القرن. واقع الحال أنه محاكمة قاتل مروى الشربيني تحظى الآن بتغطية صحفية واسعة، وأنا أتفق تماما مع ما ذكرته مجلة التايم الأمريكية أنها تمثل بالفعل محاكمة القرن. وغدا إن شاء الله مع باكر ستبدأ المرافعة أو ستجدد المرافعات في القضية مرة أخرى، وقد استوفت المحكمة 4 جلسات واستمعت إلى عدد من الشهود، وأطبقت شهادة الشهود على بذاءة هذا القاتل، وأنا أسميه أليكس القاتل أو أليكس السفاح، وليس ثمة مبرر لجريمته، لأنه في اتجاه الآن للأسف الحكومة الألمانية تحاول أن تطمس معالم القضية وتحاول أن تضبب القضية، وهذا غير مقبول، ومن مصلحة المسلمين أن تظل القضية مثارة. قاتل مروى الشربيني تعمد أن يطعنها عدة طعنات، وتعمد أن يعتدي على زوجها، وأحد الشهود وهو أحد المحلفين بالمحكمة بالمناسبة، هذا ليس مسلما وليس عربيا، يعترف بأن قاتل مروى الشربيني أليكس السفاح مشحون بالكراهية ضد كل ما هو إسلامي، وأنه تعمد القتل وما زال يكره المسلمين بكل ذرة من كيانه. ويعترف نفس الشاهد المحلف بالمحكمة أن مروى الشربيني قبل مقتلها وعندما ذهبت إلى المحكمة تدافع عن حقها كأي عفيفة شريفة، بدت هادئة الطباع، بدت مهذبة في سمت الوقار. هذه الشهادة يعتبرها الأستاذ حمدي خليفة رئيس هيئة الدفاع المصري في محكمة دريسدن، يعتبرها ضميمة مهمة وشهادة مهمة في مصلحة مروى الشربيني. واقع الحال أنه صحيفة الأسبوع تواصل الموضوع نفسه وتنقل لنا تصريحات خالد أبو بكر رئيس هيئة الدفاع، ده في صحيفة الأسبوع، يقول: سنقدم احتجاجا رسميا ضد تصريحات المدعي العام لدريسدن. سنقدم احتجاجا رسميا ضد تصريحات المدعي العام لدريسدن. بالضبط كما يظهر أمام حضراتكم. وهنا لابد أن نلفت النظر إلى 3 أمور ونضعها الآن في بؤرة الاهتمام. أول أمر أن المحكمة الألمانية رفضت النظر في قضيتين، ومش عارف ليه رفضت المحكمة الألمانية النظر فيهما. رفضت النظر في قضية مرفوعة ضد ضابط الأمن الألماني اللي اطلق الرصاص على الدكتور علوي زوج مروى الشربيني، رفضت المحكمة الألمانية النظر في هذه القضية ابتداء، ورفضت المحكمة الألمانية أيضا توجيه أي لوم لطريقة الحراسة الضعيفة يوم ذهبت مروى الشربيني، وقد ذهبت بحراسة أمنية ضعيفة لدرجة تدعو إلى الشك والارتياب. يعني احنا شفنا قاتل مروى الشربيني، شفناه وعلى وجهه القناع، وصورة ملأت النت وملأت الصحافة، ويظهر وسط حراسة أمنية مشددة. اشمعنى الحراسة الأمنية المشددة ظهرت الآن؟ واشمعنى القدرات الأمنية للحكومة الألمانية لم تظهر إلا الآن؟ واشمعنى مروى الشربيني الشهيدة شهيدة الحجاب عندما دخلت المحكمة دخلت بحراسة ضعيفة، مع أن القيادات الأمنية في ألمانيا تعرف جيدا أن القاتل يعني أعصابه تنفلت سريعا، وأن هناك خطرا حقيقيا يتهدد مروى الشربيني، ومع ذلك رفضت تشديد الحراسة الأمنية. هذه كلها أمور تؤكد أن الحكومة الألمانية تلجأ إلى اللف والدوران والمناورة، وأنها حتى هذه اللحظة ليست جادة. ولدينا عشرات الأمثلة من ذلك. مثلا أن المدعي العام في مدينة دريسدن صرح لصحيفة ديفيلت الألمانية يقول أنه من الصعب أن نتصور إلحاق عقوبة الإعدام بأليكس. أنت بتستبق رأي المحكمة؟ طب ما في محكمة بتنظر في الأمر، والقضية ما زالت متداولة، لماذا تظهر على الصحافة الألمانية وتؤكد أن القاتل لن يعدم لأنه مريض نفسيا؟ هو أنت خدت مكان القاضي؟ جلست مكان القاضي وقررت أن تصدر الحكم بالنيابة عنه؟ كل هذه الشواهد تؤكد أن الحكومة الألمانية ماضية في طمس القضية في محاكمة وصفتها مجلة التايم بمحاكمة القرن. الشيء اللي أنا أسفت له أيضا أن الحكومة، وزارة الخارجية لدينا ووزارة الثقافة، يوجهان الدعوة لأوركسترا دريسدن ليقوم بالعزف في الإسكندرية وفي القاهرة. هذا أمر غريب جدا. نوجه الدعوة لعمدة مدينة دريسدن لزيارة القاهرة، ونوجه الدعوة لأوبرا دريسدن، لأوركسترا دريسدن لتعزف في القاهرة والإسكندرية، في أوبرا القاهرة والإسكندرية، ويحدث هذا تزامنا مع نظر القضية. أين احترام مشاعر الأسرة؟ أين احترام مشاعر هذا الزوج المكلوم الذي فقد زوجته أمام عينيه وأمام عيني طفله الصغير؟ وكيف تقدم وزارة الثقافة في مصر على هذه الخطوة الرعناء بتوجيه الدعوة وجرح مشاعر الأسرة بهذه الصورة؟ ثم ما معنى أن تعزف الأوركسترا الآن؟ هل العزف يكون كما ذكرت صحيفة الأسبوع على شرف مروى الشربيني؟ نحمد الله أن الأسرة، أسرة مروى الشربيني، في موقف يحسب لها ونؤيدها تماما عليه، بعثت إنذارا على يد محضر إلى وزارة الخارجية وإلى وزارة الثقافة في مصر لإلغاء هاتين الاحتفاليتين، وإن وزارة الثقافة قررت أخيرا تأجيل الزيارة حفاظا على مشاعر الأسرة. طب ما كنا نحافظ على مشاعر الأسرة من البداية ولا نوجه الدعوة في هذا التوقيت المحتقن والمأزوم؟ ولا وزارة الثقافة غاوية أنها تورط الرأي العام في أشياء تثير الاستفزاز بعد السقوط المروع في اليونسكو؟ صحيفة المصري اليوم تورد خبرا أن رجال الاف بي اي يقتلون لقمان عبد الله. ولقمان عبد الله بالضبط كما يظهر في الخبر أمامنا، لقمان عبد الله ده إمام مسجد اسمه مسجد الحق في ولاية ميتشيغان. رجال الاف بي اي استهدفوه بالقتل، وفعلا أطلقوا عليه الرصاص وأردوه قتيلا لتهم لم تثبت. لما فتشنا وعرفنا، عرفنا أنه لقمان عبد الله لم يكن على الإسلام، وأنه أسلم داخل السجون الأمريكية. لما خرج من السجن قرر رجال الـ FBI إطلاق الرصاص عليه، وبالفعل أطلق عليه الرصاص. يعني نقول دائما يبدو أنه مساحة المد اليمين المتهوس الملتاث ضد كل ما هو إسلامي تجتاح أمريكا وأوروبا، ولا بد أن نحذر من هذا الاتجاه. الناس اللي بيقولون دافعوا عن صورة المسلمين ودافعوا عن حضارة المسلمين، من الأولى بأن يدافع عن ممارساته؟ المسلمون الذين تعرضوا للاعتداء أم أن المعتدين من أصحاب المد اليمين المتهوس هم الذين يحتاجون إلى تجميل الصورة وتصحيح الصورة؟ نحن ننقل والأخبار هنا لا تكذب ولا تتجمل. صحيفة الدستور تنقل لنا تقرير منظمة المؤتمر الإسلامي حول مظاهر التعصب. منظمة المؤتمر الإسلامي استنت سنة طيبة جدا، إنها عملت مركز لرصد أي اعتداءات ضد المسلمين في أمريكا وأوروبا، وبدأ جهاز الرصد ينزل تقارير. آخر تقرير يقوم بمسح لأحوال المسلمين في شهر سبتمبر الماضي أورد طائفة من الممارسات التي حدثت ضد المسلمين في أمريكا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وبلجيكا. وهذا تقرير مهم جدا، من الأهمية بمكان أن يعرفه الرأي العام الإسلامي، لأنه خارج من منظمة المؤتمر الإسلامي وممهور بتوقيع وبصفة رسمية. على سبيل المثال، في بلجيكا هناك اتجاه لإصدار قرار بحظر ارتداء الحجاب، وفي سويسرا هناك اتجاه لعمل استفتاء حول منع القباب والمآذن تماما في سويسرا، وفي انجلترا صحيفة التايمز الأمريكية أشارت أنه في مدينة من المدن الإنجليزية كان في فندق من الفنادق وكان في مسلمة بتتناول الطعام كانت محجبة، فجاء مدير الفندق إلى هذه السيدة وقال لها: نبيكم هو أمير الحرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول هو أمير الحرب. فطبعا الفتاة المسلمة استفزت من كلامه وبدأت في الرد، فإذا بزوجة مدير الفندق تقول لها: إن حجابكم دليل على الارتداد إلى عصر الرق والعبودية. صحيفة التايمز الأمريكية تثبت الواقعة بنصها ولم تتخذ أي إجراءات. في فرنسا 6 من رجال الشرطة المسلمين تعرضوا لعبارات عنصرية وهم داخل الوحدة العسكرية. وفي هولندا برضو النائب فيلدرز، النائب اليميني المتزمت المتهوس، ما زال يقول إن الحجاب يلوث شوارع هولندا. ده تصريحات فيلدرز، وإيه بيدعو الحكومة الهولندية إلى ألا ترتدي أي مسلمة الحجاب إلا بترخيص من الحكومة الهولندية، وإنه على المحجبة أن تدفع سنويا نظير هذا الترخيص $1,500. هل هذا هو التسامح؟ لسنا نحن الذين نقول، ده تقرير رسمي خارج من منظمة المؤتمر الإسلامي في مركز الرصد الشهري والسنوي. آخر خبر معنا، يمكرون ويمكر الله مع كل هذه الضربات ومع كل هذا الحصار المطبق، الإسلام ينتشر. والخبر الأخير من صحيفة القاهرة، حكومة نتنياهو قررت أن تقوم بحملة على الفيسبوك. الخبر أمام حضراتكم، حملة على الفيسبوك، وإيه عنوان الحملة؟ إيقاف انتشار الإسلام. إيقاف انتشار الإسلام. فقد لوحظ أن الإسلام ينتشر في أوساط الشباب اليهودي، ولوحظ أيضا ده تقرير قدم لحكومة نتنياهو أنه أكثر من 50% من اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل بدأوا يفكرون في الإسلام ويتجهون للإسلام، وأن حكومة نتنياهو لابد أن تقوم بأي جهد لتطويق هذا الانتشار. وعنوان الحملة كده كما تؤكد صحيفة دعوت أحرنوت: محاربة انتشار الإسلام. آخر ضربة وجهت للكيان الصهيوني داخل تل أبيب أن البروفيسور أوري ديواس بروفيسور إسرائيلي معروف اعتنق الإسلام وهو عنده 62 سنة. اعتنق الإسلام، وحسب صحيفة معاريف بدأ يدعو إلى العقيدة الإسلامية ويدافع عن القضية الفلسطينية، وعشان كده الكتاب الإسرائيليين بدأوا يوجهون له سهاما مصمية، وخصوصا الكاتب الصهيوني المتعصب إتمار عنبري. بل إنه إتمار عنبري بيقول إنه أوري ديواس اعتنق الإسلام ليتزوج بامرأة فلسطينية. هم عاوزين يعملوا ضباب حول قرار اعتناقه الإسلام. حملة حكومة نتنياهو على الفيسبوك وعلى المدونات أكبر دليل على أن الإسلام ينتشر وأن لدينا مبشرات. انطلاقة الإسلام مع كل هذا الجهد ستكون من أوروبا، وسيبلغ هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. وفروا جهدكم وهاتوا كل ما في كيسكم وجعبتكم من العداوة، الإسلام بالغ أمره كما يبلغ الليل والنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري قال: زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وإن الإسلام لغالب إن شاء الله. أكبر دليل على ما نقول هو ما نتعرض له اليوم. إحنا معانا قصة أمريكي أسلم اسمه آدم جابر باهر، ويمكن يكون مع أخواننا في الكنترول بالضبط، هذه هي صورته، آدم جابر باهر. ده أمريكي ولد في الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة ساوث كارولاينا، وولد في 10 يونيو 1972، عمره دلوقتي 37 سنة، أسلم منذ 22 عام. آدم جابر حاولنا قبل التسجيل أن نستنطقه باسمه القديم وأبى إباء كاملا، قال: لن أذكر اسمي القديم لأني طويت صفحة الماضي، وقد كان اسمي القديم جزءا من هذا الماضي ولا أريد أن أعود له. واحترمنا رغبته، لكن عندما نزل ضيفا على مصر ليدرس العلوم الشرعية كانت قناة الرحمة هناك لتجري معه هذا الحوار. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة باحثون مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلم؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Mention aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim, ja, Mizrach, Simalim, ja, Arab. מהם המנהיגים הפוליטיקאים והחוקרים והפופולריים, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des familles, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
لماذا أسلم؟
السلام عليكم ورحمة الله، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يحل ضيفا علينا في استوديو قناة الرحمة المهتدي الأمريكي آدم جابر، وطبعا يعني نحن آثرنا ألا نمارس ضغوطا عليه ليخبرنا باسمه القديم، لأنه اعتبر أنه الاسم القديم خلاص أصبح جزءا من ماضي لا يريد أن يعود إليه ولا يريد أن يتذكره، ونحن نريد أن نعينه على أن يحسن إسلامه وأن ينسى بالفعل هذا الماضي البعيد. مرة أخرى نقول آدم جابر ولد في 1972 في ولاية ساوث كارولاينا، وكان مسيحيا معمدانيا، ثم اعتنق الإسلام في سنة 1989، يعني من حوالي 22 سنة. تأثر بعدد من الشيوخ والعلماء، ده قد يكون مجالا للحوار. الأسرة لم تعارض في قرار اعتناقه الإسلام، وما زالت علاقته حميمية ووثيقة مع أسرته القديمة. فنبدأ بالفعل حوارنا معه، ابتداء نقول له welcome and congratulations.
Thank you.
At the first I want to ask you our traditional question. No one forced you to accept Islam.
No.
We want you to tell us about the conversation you made with yourself, in your inner mirror.
Yes.
Until you declared the Shahada. There is no God but Allah, and Muhammad is a messenger from Allah. We want you to tell us about your autobiography from the beginning. We are listening.
When I was approximately 15 years of age, I had a lot of questions about what I was being taught in the church. I was a Christian, and every Sunday I would go to the preacher with different questions. I really can't remember any of them now, but what was profound to me that eventually the preacher became tired of my questions, so he said, go out and find your answers yourself. And this was the greatest thing he could have said to me, because at that point I started to study other religions, but still my questions weren't being answered. And my aunt, she gave me a book, my mother's sister gave me a book about Islam. So I asked my mother permission to read it, and she said to me, no, don't read it. Be afraid of these people. Mm. And I obeyed my mother. I left the book. And after two more years of searching, at the age of 17, some friends of mine went into a local store, and they stole some music from the store. And they gave me the music. I didn't ask for it. I didn't know where it was stolen. But then they told me later. But as I was listening to the music, it kept mentioning this Allah and this Muhammad. I didn't know anything about Allah. I didn't know who Muhammad was. But it struck my curiosity. Then later, in my world history class, my senior year of high school, at the age of 17, we had a brief paragraph. We were studying world religions. And there was a brief paragraph about Islam. And once I read this paragraph, I immediately accepted it. I had never met a Muslim, never seen a Muslim other than what the media told me on television. But from reading that paragraph in my history class, I accepted Islam.
يعني أنا طرحت عليه سؤالا أن يقص علينا قصته منذ البداية فذكر لي أن الأسئلة تولدت داخله وهو في سن 15 من عمره كان يذهب إلى الوعاظ وكان يطرح عليهم أسئلة تمثل شكوكا في خبيئة نفسه أو في دخيلته ففوجئ بأحد الوعاظ يقول له اقرأ بنفسك وابحث بنفسك وحاول أن تصل إلى الحق ومن حيث لا يدري الواعظ كانت هذه الشرارة التي انقدحت داخل الأخ آدم فبدأ يقرأ بدأ يقارن بدأ يدرس وأعطته أمه كتابا حول الإسلام فبدأ يقرأه لكن كان في تحذيرات خرجت أيضا من العائلة بألا يقرأ هذا الكتاب وألا يحاول أن يتابع تاريخ هؤلاء وطبعا ما تثيره الميديا معروف أن هؤلاء إرهابيون مصاصوا دماء تصفويون ضيقوا أفق وأنتم تعرفون سائر الدعاية التي تبث ضد الإسلام يقول إنه ظلت الأسئلة داخله وعندما كان بيسمع كلمة الله وكلمة محمد وكان هذا حافزا له لأن يقرأ تاريخ هؤلاء القوم وأن يراجع سيرتهم بيقول في من ضمن ما ذكر إنه عندما كان يدرس في المدرسة المدرسة قررت عليهم أو ادتهم باراجراف فقرة كده عن الإسلام فبدأ يقرأ السطور وبدأ يقرأ ما بين السطور وبدأ القلب ينفتح لهذه الهدايات وعند ذاك قرر آدم أن يعتنق الإسلام وتلاحظون معي أنه ما فيش حد من المسلمين حتى هذه اللحظة ظهر في الصورة وحاول أن يأخذ بناصيته إلى البر والخير فدي كانت حالة هداية ذاتية من الداخل إن صح التعبير والهداية من الله دائما سبحانه وتعالى لكن الله عز وجل يسبب الأسباب. I want you to tell me about something else. In your opinion, what is the complete meaning of Islam?
The complete meaning of Islam. Well, of course, we have the hadith of Umar, where the angel Jibril came to the Prophet to ask him what was Islam.
Mm.
So that obviously is the complete meaning of Islam. But what it means to me outside of that hadith is to completely submit regardless of what you feel, you think, you want, you desire. We know that our ultimate means, the ultimate reason we were created was to worship Allah Azza wa Jal. So regardless of what I want to do, what I have to do is to worship Allah in the ways that He sees fit, not how I see fit, but how He sees fit. And that is what Islam is to me, to put aside my desires in order to do what Allah has commanded me to do.
يعني طرحت عليه سؤالا حول ما معنى الإسلام كما يتصوره أو كما يتخيله، فذكر لي أو ذكرني في واقع الحال. لأنه إحنا ليه بنطرح هذا السؤال؟ لأنه معنى الإسلام سيبدو لمن يعتنقه شيئا جديدا. في معتقد حديث العهد بالإسلام تجدون في عقائدهم نوعا من التزاجة ونوعا من القوة ونوعا من المعنى الحيوي الفوار، لا نكاد نأنسه في قلوبنا نحن الذين ولدنا مسلمين. ولذلك الفائدة هنا تكون عميمة، نحن أيضا نحفز إيمانيا. فهو ذكرني بحديث عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، الحديث المعروف المشهور، لكن هو فسر لي كلمة إسلام بمعنى الخضوع وبمعنى الانقياد، بمعنى الخضوع وبمعنى الانقياد، الخضوع لله عز وجل والانقياد أو الامتثال لما يأمر وما ينهى. وعبادة الله عز وجل هو يأنس أن هذا هو المعنى الحقيقي لكلمة الإسلام، أن تباشر العبادة والانقياد لله سبحانه وتعالى، وهذا يتعانق تماما مع ما نقوله وما نعلمه للناس. What's your impression when you are listening to Quran recited by others?
My honest impression is jealousy. Because as of now, I don't have a great knowledge of the Arabic language. So as I'm listening to the Quran or if I'm in Salah, especially during Ramadan, I see my brothers break down in tears from listening to the Quran. But I can't feel that because I don't know what is being said. As I'm reading the translation, alhamdulillah, it has an effect on me. But one of my greatest desires is to listen to the Quran and read the Quran and understand it on my own, which is why I'm here in Egypt, to hopefully achieve that goal, inshallah ta'ala.
سألته طرحت عليه سؤالا فبقول له يعني ما انطباعك عندما تسمع إلى القرآن يتلى بواسطة أحد، بواسطة شيخ أو قارئ أو حتى إمام في المسجد؟ فقال لي على الفور أغبطه. وهنا هو الترجمة الحرفية ممكن تقول الحسد، لا هو مش الحسد، هو يقصد الغبطة، أنه يغبطه لأنه يتقن الحرف العربي ويستطيع أن يفتح المصحف ويستطيع أن يقرأ. والأخ آدم يتمنى أن يأتي عليه حين من الدهر أو وقت يستطيع أن يفتح المصحف وأن يقرأه بالحروف العربية. وهنا لابد أن نقول أنه الأخ آدم ما سابش ولاية ساوث كارولاينا وجاء إلى مصر وقطع هذه المسافة الكبيرة عابثا أو لاعبا أو لاهيا، ده جاء إلى مصر إلى بلد الأزهر ليتعلم اللغة العربية. هو عاوز يصل إلى مرحلة يستطيع فيها أن يكون كالمسلمين الذين ينطقون بالعربية، يفتح المصحف ويقرأ ويفهم بنفسه معاني القرآن. وهنا بنقول لكل الناس يعني هذا المعنى وهذه النعمة التي جاء إلى مصر وقطع هذه المسافات وهذه الأميال باحثا عنها، هذه النعمة موجودة في بيوتكم، موجودة في سياراتكم، موجودة في كل مكان. يعني هذا الرجل يبذل كل هذا الجهد ويقطع كل هذه المسافات ليتعلم القرآن. In your opinion, how could Quran help you or help any Muslim seeking the right path?
Well, the Quran is the complete book. Any of our problems, any of our situations, we can find it in the Quran if we look hard enough. Again, when we're reading the translation, we're reading someone else's understanding of the Quran. This is why it's so important for us to learn the Arabic language. If we're nothing else, so at least we can make our prayers, because we can't pray unless we know some of the Quran. So as the Prophet said, the thin line between a believer and a disbeliever is the prayer. So we need to pray. And again, if we don't know the Arabic, we can't pray.
سألت عن كيف يكون القرآن سبيلا أو ذريعة أو طريقا موصلة لأن نحسن مسيرتنا ومسارنا في الحياة. فهو ذكر لي ما مفاد أن القرآن في يقينه في ضميره هو كتاب متكامل، كتاب كامل لم يترك شيئا إلا وغطاه واقترب منه وعالجه، فهو يرسم للناس منهجا متكاملا. ولما يقول الأخ آدم أن القرآن كتاب كامل، فهذا الكلام له ثقله، لأنه نحن أمام إنسان كان على مذهب غير الإسلام، كان على عقيدة غير الإسلام، كان كما قلنا في مقدمة الحلقة معمدانيا بابتست كما تسمونها في الولايات المتحدة الأمريكية. لكنه عندما يقول إن القرآن كتاب كامل أو كتاب متكامل، فالشهادة هنا لها ثقلها، الشهادة هنا غير مجرحة. يبدو أن معنا اتصالا هاتفيا. الأخ بلال من فلسطين العزيزة، تحياتنا لأهل فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بك أخ بلال.
الله يرضى عليك.
وقلوبنا معكم في فلسطين، وأنتم ظافرون إن شاء الله.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وجزاك الله خيرا.
وإياك.
نسأل الله أن ينور وجه هذا الإنسان العظيم الذي يتواجد معك الآن.
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ويحفظه حفظا كريما.
آمين.
ويجعله من أهل الله.
آمين.
ويحفظه حفظا طيبا مباركا، ويملأ قلبه نورا وإيمانا ويقين بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأنا بشكرك كثير 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 على هذا البرنامج الحلو.
أخ بلال، نريد أن نعرف أصداء البرنامج وغيره من البرامج في فلسطين العزيزة. أخ بلال معنا؟
نعم، ما سمعتش السؤال يا روحي.
نريد أن نعرف أصداء هذا البرنامج في فلسطين.
والله أنا أتحدث عن يعني أنا كل البرنامج بشوفه، كل يعني كل ما يجي من متابعه يعني.
نعم.
وكل الحمد لله مبسوطين كثير كثير جدا بهذا البرنامج، والحمد لله أصحابي كلهم بيتابعوا هذا البرنامج. أنا ساكن في سخنين، في مدينة سخنين في فلسطين، وكل بيحاولوا يعني يتصلوا هذا البرنامج، ويعني سبحان الله يعني مبسوطين جدا جدا لأجل هؤلاء الناس الطيبون الأفاضل. نسأل الله أن يجعلهم من أكرم الناس.
آمين يا رب.
مبسوطين جدا لهذا البرنامج.
أخ بلال، نريد أخيرا أن تطمئننا على أحوال إخوتنا في فلسطين، ما أحوالهم وماذا عن روحهم المعنوية؟
الحمد لله هم بأفضل حال، ونسأل الله أن يثبت قلوبهم على الإيمان.
آمين يا رب.
نحن نذهب إلى المسجد الأقصى وندعو لهم وندعو لجميع المسلمين، ونحن نصلي في المسجد الأقصى ونحافظ على الصلوات وصابرون بإذن الله.
آمين يا رب. إن شاء الله ظافرون دائما، والمستقبل لن يكون لهذا الكيان المغتصب، وإنما سيكون لأهل فلسطين الذين عرفوا طريقهم وعرفوا سبيلهم لنصرة الدين. وإن شاء الله نحن نؤمن على دعاء أخينا بلال من فلسطين، إن شاء الله تجمعنا صلاة في المسجد الأقصى. معنا اتصال هاتفي من حبيبنا وأثيرنا مراسل برنامج لماذا أسلموا في الغردقة، الأخ رجب. أخ رجب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك ومرحبا.
جميعنا الإخلاص.
آمين يا رب.
البشرة كما عقدنا دكتور حسام في الأول، وبعد كده أسلم على أخي وحبيبي.
تفضل.
البشرة يعني أوصلها لهولندا بفضل الله، يعني أم، أنا أقول أم وأخت، إن شاء الله هم من عيلة واحدة، إن شاء الله سوف يغادروا بعد أسبوع إلى هولندا بالحجاب.
ما شاء الله.
إن شاء الله هم لم يعتنقوا الإسلام حتى الآن، ولكن بفضل الله هم يعني بيريدوا المعرفة ويزدادوا كل يوم بفضل الله، وأخذوا الكتب بفضل الله، فإن شاء الله سوف يغادروا من مصر الحبيبة إلى هولندا بالحجاب.
ما شاء الله. ما شاء
الله. نوصلها إلى أهل هولندا.
يعني هم يعني المرأتان لم تعتنق الإسلام، لكنهما ترتديان الحجاب.
إن شاء الله بالإسلام. ان شاء الله يعطينا الاسلام ان شاء الله، ولكن هم يعني قرروا يعطينا وقت. احنا ان شاء الله هذه بشرى وثمره طيبه ان شاء الله.
ان شاء الله
هذه بشرى. واسلم على اخي وحبيبي اخي ادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
You want to do something. If you want to visit Hurghada, you have your home here in Hurghada.
بارك الله فيك.
You have your home and you have your brother here in Hurghada. If you want to visit Hurghada, welcome to you.
Thank you very much.
And I feel يعني I want to see your face say Bilal. But انت your name is Adam. Okay, Adam. إن شاء الله. جزاك الله خيرا دكتور حسام. وأسأل الله أن يبارك فيكم. وبشرى ان شاء الله الى قناه الرحمه. عايزين نفتح الملف الروسي يا دكتور حسام واحنا جاهزين بفضل الله.
ملف
الروسي.
الروسي ان شاء الله. ان شاء الله نفتح ملف الاخ الروسي اللي اسلم ونفتح ملف المسلمين في روسيا بوجودك ان شاء الله.
ان شاء الله احنا جاهزين دكتور حسام ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا وتحياتنا لاهلنا في الغردقه. طبعا المكالمه كانت دمثه واكيد ان المسلم سيكون سعيدا عندما يجد أحدا كآدم الذي يذكرنا برعيل الصحابة الأوائل آدم الذي اعتنق الإسلام. You want to say something to Muslims?
Islam is something precious, and I think the Arabic language goes hand in hand with Islam, and I think the further and further we get from the pure Arabic language, the further and further we get from the pure Islam. So I encourage all the students and all the adults to revisit Fusha, to learn it. That way they have a better understanding of their deen, and inshallah will have a better practice of the deen. And Allah knows best.
Yameen. هو يريد أن يقول للمسلمين أن الإسلام شيء غالي. الإسلام سلعة غالية. ويغبطنا على أننا نعرف اللغة العربية. مرة أخرى هو مركز في معظم الحوار على قضية اللغة العربية. وزي ما نقول وزي ما قلنا من أول الحلقة هو جاء إلى مصر ليدرس العربية والعلوم الشرعية. هو يعتبر أن العربية مفتاح لفهم الإسلام. وبرضو لازم نقول للمشاهدين أنه مش هيقنع بهذا لأنه آدم ينتوي أن يسافر إلى الجامعة الإسلامية في إسلام أباد في باكستان ليواصل دراسة العلوم الشرعية وليصل إلى ما هو مصر عليه من إتقان اللغة العربية. In your opinion, in what way you can serve Islam in the future?
Well, right now, it seems like not necessarily this administration, but the previous American government administration seemed to be at war with Islam. I think that one of the best things that the Muslims can do, myself personally, would be to learn Islam and to teach Islam. Now I'm in a connection with a lot of people that I went to school with when I was a teenager. And prior to talking to me, they knew absolutely nothing about Islam except what they saw in the media. And of course, the media is not giving the true picture. But I say that the media has actually helped us. If you look at in the past, the more the people, the media speaks against the Islam, the more curious the public becomes, the more they study. For example, when I came to Islam, it was at the end of the Afghani war between the Afghanis and the Soviets in 1989. So it was constantly in the news. So as they were talking about it, I wanted to know about it. And now the media is talking about it, the army is shooting at us, so the people want to know. As they say, as George Bush said, either you're with us or you're against us. And they say that we hate them, we hate America, because of their freedom. But this is not true. We don't hate America. One of the things you hear people say in America is, God bless America. Every time I hear this, I say, Ameen. I ask Allah Azawajal to bless America by giving them Islam. And right now, alhamdulillah, the fastest growing religion in America is, of course, Islam. So for me, what I can do is to learn it and teach it, inshallah.
I want to ask you our more question in 2 minutes.
Yes, sir.
What about obstacles facing Muslims in the United States, in your opinion?
I think the biggest obstacle that the American Muslim is facing is the obstacle of wanting to assimilate, to blend in. We should stand out. Because we are the best community. Allah says this in the Quran, that we are the best community. And if we are the best, we should be proud of that. And We should live it in such a way that just by our character alone, it should be enough to make people want to be like us. Right now, people think that we are on the wrong, so they don't want to be like us. But once they get to know Muslims and then get to know about Islam, then inshallah, they will be free to embrace Islam.
حاولت أن أطرح عليه سؤالا حول تصوره للدور المنوط به من ناحية العمل الدعوي مستقبلا فذكر لي أنه يركز الآن جهوده لدراسة الإسلام أولا وبعد أن يتعلم ويصل إلى مستوى مقنع ومشبع من التعلم والتحقق بالعلم الشرعي ستكون انطلاقته الدعوية المأمولة وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية التي يعتبرها من خلال حوارنا معه بيئة خصبة للإسلام ومكان صالح للسقية ولإنبات الإسلام معتنقا وفكرا وتشريعا ووجهة في الحياة فهو يرى أن المجتمع الأمريكي بيئة صالحة لكن هو يقول أنه لابد أن يستتم ما كان ناقصا من علمه الشرعي ومن إجادته للعربية طرحت عليه سؤالا حول الصعوبات التي تواجه المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية فصارحني القول بأنه أبرز مشكلة تواجه المسلمين أنهم مقلدون يقلدون غيرهم وأنه على المسلمين أن يثبتوا على معتقدهم وبيقول كلام جميل جدا ورائع وياريت كل الصحافة الأمريكية وكل الإعلام الأمريكي وكل الإعلام الأوروبي يكون شايفنا وسمعنا وأنا عارف أن قناة الرحمة الآن بعد تقوية البث تصل إلى كل هذه البقاع الرجل بيقول بصريح العبارة نحن لا نبغض أمريكا نحن لا نكره أمريكا ولا نتمنى لها الدمار وعمرنا ما بنكون سعداء لما يحدث زلزال أو طوفان من المياه يجتاح مدينة أمريكية وبيقول صراحة بيقول بصريح العبارة God bless America وعندما يقول أحد يدعو الله أن يبارك في أمريكا فالأخ آدم يقول نحن نؤمن على الدعاء نحن لا نريد لهم شرا لكننا نريد أن نبصرهم بالإسلام ونأخذ بناصيتهم والله الأخ آدم أغنانا عن كثير من المحاضرات المطولة هؤلاء هم المسلمون هؤلاء هم المسلمون وما يتمنونه لأمريكا هم لا يريدون لأمريكا دمارا ولا يريدون لأمريكا تقتيلا ولا ذبحا ولا تصفية جسدية انزعوا من رؤوسكم هذه الأفكار التي بثتها الميديا هؤلاء هم المسلمون الحقيقيون يريدون أن يفتحوا القلوب لهداية الإسلام في النهاية نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ما بدأنا به زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها وأمر الإسلام سيبلغ إن شاء الله ما بلغ الليل والنهار في ذيل الحلقة وطبعا إن شاء الله نحاول أن يكون لنا مع الأخ آدم حلقة ثانية أو جزء ثاني لنستوفي ما كان ناقصا من الحوار نتوجه بشكر خالص إلى الأخ آدم Thank you for joining us ونتوجه بالشكر إلى إخواننا المشاهدين وهم السناد والدعم لنا وريثما نلتقي في الحلقة القادمة مع مزيد من الهداة والمهديين أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم أحبكم في الله على مائدة طاعة الله التقينا وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا على خير نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين الإسلام